أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منتهى ثنائه ومبلغ رضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا معبود سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم من اصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله أئمة الهدى ومصابيح الدجى. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يحب المتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا اليوم: الأحكام النبوية بين التشريع والتدبير. من ثوابت الدين وأصوله طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يأمر به وينهى عنه، فلا تجوز مخالفة أي حكم يصدر منه، لأن معصيته معصية لله، وكما حذر القرآن من معصية الله فقد حذر من معصية الرسول في نفس السياق وبنفس الرتبة. يقول تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا أصدر الرسول صلى الله عليه وآله أمرا أو حكما فإنه يجب على الناس الالتزام بذلك الأمر وذلك الحكم. هذا كان واضحا بالنسبة للناس المخاطبين بأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله ونواهيه، الذين عاصروا النبي وكانوا معه كان يصدر الأوامر والأحكام، فكان يجب عليهم أن يلتزموا بتلك الأوامر والأحكام. نحن الذين تبلغنا هذه الأحكام، تنقل لنا هذه الأحكام عبر السنة، عبر السيرة النبوية، بلغتنا الأحكام التي أصدرها رسول الله صلى الله عليه وآله. هل نحن ملزمون أيضا بهذه الأحكام؟ بشكل عام نحن ملزمون بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله في أحكامه، ولكن هل كل أحكام رسول الله صلى الله عليه وآله ذات طبيعة واحدة وهي من نوع واحد فتكون ملزمة للناس في كل العصور وفي جميع الأجيال، أم أن أحكام النبي صلى الله عليه وآله وأوامره متنوعة في طبيعتها فتختلف وظيفتنا تجاهها؟ هذا محل بحث ونقاش بين العلماء. حين نتأمل الدور الرسالي الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله في حياة الأمة وأصدر أحكامه في إطار ذلك الدور، فسنجده متحققا في بعدين. البعد الأول دور تبليغ الوحي والرسالة، الوظيفة الأولى والأساس لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه يتلقى الوحي من الله ويبينه للناس، يبين لهم مفاهيم الدين ويبين لهم وسائل تنظيم حياتهم على ضوء الدين من أجل أن يبلغوا كمالهم المادي والمعنوي. هذه الوظيفة الأولى، البعد الأول تبليغ الوحي والرسالة. وهنا يكون خطاب رسول الله صلى الله عليه وآله خطابا عاما موجها لكل البشر ولكل الأجيال ولكل العصور، يقول تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ليس هناك فرق بين من عاصروا الرسول صلى الله عليه وآله ومن جاءوا في العصور التالية، لأن هذا وحي يبلغه الرسول للناس، هذه أوامر إلهية. هذا البعد الأول. البعد الثاني دور القيادة والإدارة للمجتمع المعاصر لرسول الله صلى الله عليه وآله. الناس الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله خضعوا لقيادته، كان هو الرئيس وهو القائد العام للمجتمع الإسلامي. وفي المدينة المنورة تأسس كيان للإسلام والمسلمين، هذا الكيان كان يحكمه ويقوده رسول الله صلى الله عليه وآله. ولأنه يقود المجتمع، القيادة والإدارة تحتاج إلى وضع خطط وإصدار تنظيمات وتشريعات لإدارة حياة ذلك المجتمع. الأوامر التي كان يصدرها رسول الله صلى الله عليه وآله في مجال إدارة ذلك المجتمع كانت تأخذ واقع المجتمع بعين الاعتبار، إدارة للمجتمع حسب حاجات المجتمع، حسب متطلبات ظروفهم وأوضاعهم الاجتماعية. الرسول صلى الله عليه وآله كان يصدر القرارات في المجال العسكري، في المجال الأمني، في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي. طيب، هذه الأحكام التي أصدرها رسول الله صلى الله عليه وآله لتنظيم وضع المجتمع الذي كان يقوده ويعيش فيه، أوضاع المجتمع تتغير تختلف. الآن نحن مجتمعاتنا تعيش في أوضاع غير الأوضاع التي عاشها المجتمع الذي عاصره رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله. فهل نحن مكلفون بتلك الأحكام كما مكلفون بالأحكام الإلهية الوحيانية، الأحكام التنظيمية والتدبيرية التي أصدرها الرسول صلى الله عليه وآله للأمة في عهده حينما نقلت لنا، تنقل لنا عبر السنة عبر السيرة؟ هل نحن مكلفون بها جميعا أم ماذا؟ كثير من الفقهاء لم يهتموا بمسألة الفرز والتمييز بين أبعاد شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. تعاملوا مع الرسول صلى الله عليه وآله كشخصية ذات بعد واحد، وهي البعد الوحياني، نبي يوحى إليه وخلص، ما في شيء آخر. فلم يفرزوا ولم يميزوا بين الأدوار، اعتبروا كل الأحكام التي أصدرها رسول الله صلى الله عليه وآله هي من نوع واحد، هي من طبيعة واحدة، كما أن المسلمين آنذاك ملزمون بها، نحن الآن أيضا ملزمون بتلك الأحكام والأوامر التي أصدرها رسول الله صلى الله عليه وآله، واستدلوا بقاعدة الاشتراك في الأحكام بين الناس، أن الاشتراك كل الناس يشتركون في الحكم الشرعي، ذكور إناث، عالم جاهل، موجود سيأتي في المستقبل، الاشتراك على أساس العموم الأزماني والأحوالي في مختلف الأزمان وفي مختلف الأحوال. وأيضا قاعدة الاستصحاب، حكم شرعي جاء بلغه الرسول صلى الله عليه وآله، حكم صدر من الرسول صلى الله عليه وآله، فنستصحب بقاه. من يقول هذا الحكم راح تغير؟ إلا إذا ثبت لنا نسخ ذلك الحكم، تغيير ذلك الحكم. هذا هو الاتجاه السائد عند كثير من الفقهاء. بعض الفقهاء التفتوا إلى الفرق بين الحالين، الحكم الذي يصدره رسول الله صلى الله عليه وآله باعتباره حكما شرعيا إلهيا، وبين الحكم الذي يصدره باعتباره حكم تدبيري، حكم تنظيمي لأوضاع المجتمع. عدم الفرز واعتبار شخصية الرسول صلى الله عليه وآله ذات بعد واحد، وأن الأوامر والأحكام التي صدرت منه من نوعية واحدة، تركت انعكاسات وآثار سلبية على الفقه الإسلامي. من تلك الآثار، أولا تعزيز حالة الانكماش الفقهي وضعف التفاعل مع متغيرات الحياة وتطورات الواقع الاجتماعي، حيث تتعزز عند الفقيه حالة الثبات، نظرة الثبات والسكون في الأحكام الشرعية. هذه السلبية الأولى. السلبية الثانية، إلزام الناس بأحكام وردت في النصوص الدينية كان يمكن أن لا يلزموا بها. في أحكام هؤلاء الفقهاء ضمن هذه النظرة، ألزموا الناس بأحكام كان يمكن أن لا يلزموا بها عندما يثبت كونها تدبيرية مؤقتة. هذا الحكم صحيح أصدر النبي صلى الله عليه وآله، بس أصدره لتنظيم مجتمعه باعتباره ويدير المجتمع ويقود المجتمع. السلبية الثالثة، حالة الالتباس في التعامل مع بعض النصوص المتعارضة. نشوف في عندنا نوعين من النصوص في بعض المسائل، نص يعارض نص، فالفقهاء هنا وقفوا أمام هذا التعارض في بعض النصوص، فإما قبلوا هذا النص ورفضوا النص المعارض له، وإما حاولوا أن يجمعوا سوى توفيق بين النصين. فإذا كان أمران متعارضان يحملوا أحدهما على محمل ويجمع بين الأمرين، حكم يقول وجوب والحكم الثاني عدم الوجوب مثلا، يقولوا هذا واجب وهذا مستحب، يجمعون بين الأمرين، نهي لكن يبدو أنه في روايات أخرى ما في نهي عن هذا الموضوع، يقولوا هذا كراهة، في كراهة في الموضوع، يحاولوا يسووا جمع بين النصوص المتعارضة. لكن لو التفتنا إلى جانب الأحكام التدبيرية ما يصير عندنا هذا الالتباس، نقول لا، هذا الحكم تدبيري، ذاك الحكم الأساسي وهذا الحكم كان حكما تدبيريا إداريا تنظيميا. هذا ما أشار إليه العلماء والفقهاء، وسنأخذ بعض الأمثلة. طبعا السيد السيستاني، المرجع السيستاني حفظه الله، عند كلام حول هذا الموضوع يقول: لم يتمكن البعض من تمييز الحكم الولائي اللي هو التدبيري، أي ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وآله من باب الولاية، وما صدر منه على نحو التشريع العام. ويقول: من المحتمل أن يكون الحكم الذي بيّنه الإمام السابق أو الحكم المتقدم من الإمام الواحد حكماً ولائياً يدور مدار المصالح والمفاسد المتغيرة، فإذا تبدلت الظروف ينتهي أمده فيجعل حكماً آخر أو يرجع إلى الحكم الذي سبق تلك الظروف. هذا ما أفاده السيد السيستاني في بحثه حول التعارض بين الأدلة. الشهيد سيد محمد باقر الصدر رحمه الله في كتابه اقتصادنا أضاء على هذا الموضوع، وركز على أن النبي صلى الله عليه وآله له شخصيتان: شخصية تبليغ الوحي الإلهي، وشخصية أخرى شخصية قيادة المجتمع. الأحكام التي تصدر منه بالاعتبار الثاني تحتاج إلى تأمل، هل هي مؤقتة أو هي دائمة؟ طبعا هذا لا يخص الأحكام التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله، بل يشمل الأحكام التي صدرت عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. حتى تتضح الصورة نأتي ببعض الأمثلة. رسول الله صلى الله عليه وآله أصدر حكما: من أحيا أرضا مواتا فهي له. أي واحد يحيي أرض موات، يقوم يزرعها يبني فيها يعمرها فهي له، يمتلكها. الفقهاء أخذوا هذا الحكم الذي أصدره رسول الله صلى الله عليه وآله على نحو الإطلاق، خلاص في كل زمن في كل عصر أي واحد يحط إيده على أرض ويزرعها أو يعمر فيها تصبح تلك الأرض له. ولكن من ناحية أخرى نحن عندنا نصوص تدل على أن الأرض الموات هي من الأنفال، والأنفال راجعة للإمام، للحاكم الشرعي، للنبي صلى الله عليه وآله والإمام والحاكم الشرعي من بعده. هذا من ناحية. من ناحية ثانية خاصة في هذا العصر، إحنا إذا المسلمون يريدون تطبيق هذا الحكم، من أحيا أرضا فهي له يملكها، في الماضي كان الوضع بسيط، القدرة على الإحياء واحد يحيي يعني مساحة محدودة. الآن شركات تقدر تحيي مساحات واسعة من الأرض، وبالتالي تحتكر الكثير من الأراضي على الناس. بالتأمل العلماء الذين يرون الفصل بين الدورين قالوا: إن قول رسول الله صلى الله عليه وآله من أحيا أرضا مواتا فهي له، هذا مجرد حكم ولائي تدبيري في ذلك الزمن، وباعتبار الأنفال تعود للنبي صلى الله عليه وآله أجاز للناس إجازة عامة. فيما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يرتبط الأمر برأي الحاكم الشرعي، إذا هو أجاز إذا هو أذن وفي أي نسبة يأذن من الأراضي الموات، هذا يرتبط بالحكومة الشرعية، مو أي واحد يحيي أرض فهي له. هنا يتبين الفرق بين النهجين. مشهور الفقهاء الذين يرون أن كل حكم صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله، الأحكام النبوية كلها ذات طبيعة واحدة وهي ملزمة للمسلمين، هذا القانون لازم يمشي. من أحيا أرضا فهي له، وما لك حق تمنع الناس أن يحيوا الأراضي ويتملكوها، حتى الحكومة ما إلها حق بناء على هذا الرأي. لكن حينما نفصل بين الشخصيتين أن هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله من أحيا أرضا مواتا فهي له. هنا لم يكن يطرح حكما وحيانيا لكي يعمل به الناس في كل العصور، وإنما كان يريد أن ينظم الوضع السائد في وقته، في عصره، في مجتمعه. هذا مثل. هناك أيضا مثل آخر، عندنا روايات عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، عن الإمام الصادق مثلا عليه السلام، أن من استخرج معدنا من معادن الأرض يدفع الخمس والباقي إلى معدن، أي نوع من أنواع المعادن، وهذه تشمل النفط أيضا، حصل بير نفط خلاص إلى يدفع الخمس والأربعة أخماس النفط إلى، وهكذا أي معدن من المعادن. هذه الرواية اللي عن الإمام الصادق عليه السلام التي تجيز للإنسان أن يتصرف في أي معدن يستخرجه، فقط يدفع الخمس والباقي له، هل هذا حكم شرعي دائم؟ مع أن المعادن عندنا نصوص تدل أنها من الأنفال، راجعة إلى الحاكم الشرعي، إلى الحكومة الشرعية. بناء على مشهور الفقهاء يقولوا هذا الحكم خلاص ثابت، اللي يستخرج معدن إلى يدفع الخمس والباقي إلى. لكن بالتأمل في هذا الموضوع والتمييز بين الأحكام النبوية راح يتبين أن هذا الحكم حكم تدبيري، حكم تنظيمي، وليس حكما تشريعيا دائما. وهكذا عدد من الأمثلة في هذا المجال، مثلا الرواية عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، سئل عن شخص مات وما عنده ورثة، ما في كل طبقات الإرث ما في أحد يرثه، الإمام عليه السلام قال إرثه بما مضمونه يرثه أهل بلده، أهل ديرتان قسم عليهم فلوسه. طيب بعض الفقهاء قالوا خلاص، فاعتبروا أهل البلد آخر طبقات الإرث، إذا الطبقة الأولى ما موجودة والطبقة الثانية ما موجودة والطبقة الثالثة ما موجودة، الطبقة الرابعة أهل البلد. بينما بمراجعة نصوص أخرى وباستحضار هذه الحقيقة، الأحكام التدبيرية، تبين أن هذا الحكم تدبيري. يعني الإمام علي عليه السلام في ذلك الوقت رأى هذا الحكم، رأى أن يطبق هذا الحكم، فهو حكم تدبيري تنظيمي لوقت معين وليس حكما ثابتا. بهذه الطريقة يمكننا معالجة الكثير من النصوص. أيضا بالمناسبة السيد المرجع السيد السيستاني حفظه الله سئل، وهذا السؤال والجواب موجود في مناسك الحج وملحقاتها، أن عندنا روايات حول أفضلية زيارة الإمام الحسين عليه السلام على الحج المستحب. طيب هل هذه يعني ثابتة في كل زمن أن زيارة الحسين أفضل من الحج المستحب، مع ما للحج من مكانة ومع كونه شعيرة إسلامية عامة؟ السيد في إجابته على هذا السؤال يميل إلى أن هذا حكم تدبيري، يعني هذا الحديث ليس حديثا عاما لكل الأزمنة ولكل العصور. جواب السيد يقول، هناك روايات كثيرة تدل على أفضلية زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ولعل الأمر يختلف باختلاف الظروف والأحوال. في تلك الظروف كان في تعتيم على الإمام الحسين وصد عن زيارة الإمام الحسين، فمن يذهب لزيارة الإمام الحسين يغامر يضحي، وفي ذلك الوقت الأئمة عليهم السلام أرادوا توجيه الناس حتى لا يأخذ الحصار على الإمام الحسين وعلى زيارته مداه، فقالوا إن زيارة الحسين أفضل من الحج المستحب. أما في الظروف العادية قد لا يكون الأمر كذلك. طيب كيف الإمام قال إذن؟ هذا حكم تدبيري، هذا نص تدبيري تنظيمي يرتبط بوقت. هذه الفكرة، فكرة أن الأحكام النبوية ليست نوعا واحد في حكم تشريعي، وهو يلزم المسلمين في كل الأزمنة والعصور، وفي حكم تدبيري تنظيمي، هذا صلاحية التغيير والتطوير فيه واردة للحاكم الشرعي الذي يكون. هنا لابد من وقفات مختصرة نقولها باختصار، أن هذا الموضوع لم يأخذ حقه على مستوى البحث العلمي من حيث التأصيل والتقعيد، ما هو الفرق، أين يكون الفرق بين الأوامر التشريعية الدائمة والأوامر التدبيرية التي قد تكون ظرفية ومؤقتة. هذا ينبغي أن يبحث بحثا كافيا في أصول الفقه. هذا أولا، هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، من تحدثوا عن الأحكام التدبيرية بعضهم اعتبر مساحتها محدودة، الموارد اللي تذكر عن الأحكام التدبيرية محدودة، وبعض العلماء يرى أن المساحة واسعة. الشيخ شمس الدين، شيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله، فيما كتب حول الموضوع يقول كثير من السنة أحكام تدبيرية، كثير من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، الأحكام التي فيها ليست أحكاما تشريعية دائمة، وإنما هي أحكام تدبيرية. هذا رأيه. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، مهمة إصدار الأحكام التدبيرية. المجتمع يحتاج إلى أحكام تعالج حياته الحاضرة المعاصرة. يوم كان النبي صلى الله عليه وآله موجود كان يقوم بهذا الدور، بعده الأئمة عليهم السلام كانوا يقومون بهذا الدور. هذه المهمة في هذه العصور ملقاة على عاتق الفقهاء. الفقهاء ليست وظيفتهم تبيين الأحكام التشريعية الثابتة الدائمة فقط، وإنما أيضا مهمتهم أن يروا حاجات المجتمع، أوضاع المجتمع، حماية مصالح المجتمع. إذا كانت تستلزم أحكاما فوظيفتهم أن يصدروا أحكاما تدبيرية. هذه الأحكام التدبيرية قد توسع الحكم الشرعي الأصلي، قد تضيقه، قد تجمده، قد تضع بديلا عنه، كل ذلك ضمن قواعد وضمن ضوابط واعتمادا على قيم الدين وهدي الدين، مو مزاجية الحالة. لكن هذا الفقيه هذه مهمته. الرواية الواردة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. الحوادث الواقعة من أهم تجلياتها يعني الأوضاع الجديدة المستجدة. الفقهاء ليس فقط يبحثون ويصدرون أحكام حول المسائل المعروفة والمتوارثة، المطلوب وخاصة من الجيل الجديد من الأفاضل من الفقهاء أن لا يكونوا أسراء منهج البحوث الفقهية السابقة، متن فقهي كتاب نشرحه ونستدل عليه، ولا نهتم بالأوضاع الحاضرة التي قد تستلزم استنباط أحكام تدبيرية لواقع المجتمع الآن. مع الأسف الشديد لا يزال هناك تحفظ وتردد، ولا تزال هناك ضغوط تمانع مثل هذه الحالة. يذكر مثل في هذا المجال الشهيد سيد محمد باقر الصدر رحمه الله، حينما أراد أن يبدأ بحث الخارج فكر أن يبدأ ببحث جديد، فقه العقود والمعاملات بين الإسلام وبين الفقه الوضعي الغربي. قال لتلامذته واللي حوله راح نبدأ بهالاتجاه. صار عليه ضغوط وكلام، لا سيدنا لازم تبدأ من كتاب الطهارة والنجاسة والصلاة والصوم. طيب هذه مواضيع مبحوثة فسيدنا لا، هذا هو النمط السائد في الحوزة، وما تتبين مكانتك الاجتهادية إلا عبر هذا النهج. وبالفعل يعني نجحت الضغوط، أثنى الشهيد الصدر وما راح إلى البحث الجديد، وإنما بدأ في البحوث المتداولة والموروثة. نحن بحاجة إلى أن تقوم حوزاتنا العلمية، وخاصة فقهاؤنا الجيل الشاب من الفقهاء الأفاضل، أن يتجهوا إلى هذه المجالات، وأن يكون هناك كلام حول الأحكام التدبيرية التي تحتاجها الأمة وتحتاجها المجتمعات في هذا العصر. لنا أمل كبير في مراجعنا وفي حوزاتنا وفي علمائنا أن يقوموا إن شاء الله بالمهام الملقاة على عواتقهم. نسأل الله أن يحفظهم وأن يمتعنا بوجودهم جميعا، وأن يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكام الدين، إنه أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.